من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكره المحقق النعيمي قدس الله نفسه أن التكليف بوجوده الواقعي لا يكون مؤثرا ومحركا للمكلف نحو الطاعة والعبودية، وإنما يكون محركا بوجودها العلمي ووجودها الواصل إلى المكلف بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدي أو بالمركب منهما. فإذا وصل إلى المكلف كذلك فهو محرك وملزم للمكلف بالتحرك نحو الطاعة والعبودية. وأما إذا لم يكن واصلا إلى المكلف لا بالعلم الوجداني ولا بالعلم التعبدي ولا بالمركب منهما، ومجرد احتمال في الشبهة الحكمية البدوية بعد الفحص، مجرد احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، فلا مقتضي لحكم العقل بالتحرك نحو امتثاله على أساس أن العقل العملي يدرك أن العقاب عليه عقاب بلا بيان، وأن الاحتمال لا يصلح أن يكون بيانا وأن يكون محركا للمكلف نحو الطاعة والعبودية. فإذا لم يكن الاحتمال التكليف في الشبهات الحكمية بعد الفحص دليلا وبيانا ومحركا، فبطبيعة الحال يحكم العاقل بأن العقاب عليه عقاب بلا بيان ولا شبهة في أنه قبيح وظلم. هكذا ذكره المحقق النائن قدس الله نفسه، وقد علق عليه بعض المحققين قدس الله نفسه بتقريب أن المحرك تارة يكون تكوينيا ناشئا من الغرض التكويني الخارجي، وأخرى يكون تشريعيا وهو حكم العاقل بلزوم التحرك نحو الطاعة والعبودية أما الأول فلا شبهة فيه أن الشيء التكويني بوجودها الواقعي لا يكون محركا، وله أمثلة كثيرة. المثال المعروف في الألسنة أن من يموت من العطش والماء موجود في أطرافه وهو لا يعلم به، أو يموت من الجوع والطعام موجود في أطرافه وهو جاهل. فالشيء بوجوده الواقعي التكويني لا يكون محركا للمكلف وداعيا، وإنما يكون محركا وداعيا لوجودها العلمي. ووجوده العلمي الواصل إلى المكلف ذات مراتب متعددة ومتفاوتة. المرتبة الأولى العلم الوجداني، المرتبة الثانية الإطمئنان، المرتبة الثالثة الظن، المرتبة الرابعة الاحتمال. أما في سورة العلم الوجداني وهو المرتبة الأولى والإطمئنان، فلا شبهة في أنه محرك للمكلف على نحو الغرض الخارجي التكويني والأغراض الخارجية ذات مراتب متعددة. فإن الغرض تارة يكون ذات أهمية وأخرى لا تكون ذات أهمية، وعلى هذا فالزن قد يكون محركا إذا كان متعلقا بغرض خارجي ذات أهمية فهو محرك للإنسان نحو الوصول إليه، وقد لا يكون محركا إذا لم يكن الغرض ذات أهمية. وكذلك الحال في الاحتمال، فإن الاحتمال إذا تعلق بغرض ذات أهمية فهو محرك، كما إذا احتمل المريض أن رجوعه إلى الطبيب الفلاني يوجب إعادة عافيته ويأخذ صحته، احتمال ذلك يكون محركا نحو الرجوع إليه لأن الغرض ذات أهمية عنده، ذات أهمية عنده عند المريض. وأما إذا لم يكن الغرض الخارجي ذات أهمية فلا يكون الاحتمال محركا. فالأغراض الخارجية تختلف باختلاف مراتبها، فبعضها ذات أهمية وبعضها لا تكون ذات أهمية، فمن أجل ذلك الاحتمال تارة يكون محركا وأخرى لا يكون محركا. فأما المحرك الشرعي، محرك التشريعي، فهو متمثل في حق الطاعة والعبودية، فإن العقل مستقل بأن تفييد هذا الحق يوجب الإدانة والعقوبة، وهو المحرك الأساسي، محرك الأساسية نحو الإتيان بما أمر الله تعالى به ونهى عنه. فالمحرك الأساسي هو أن تفييت حق الطاعة يوجب استحقاق العقوبة والإدانة، فهو المحرك الأساسي. هذا المقدار مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام في حدود هذا الحق، حدود حق الطاعة سعة وزيقا. فهل هذا الحق ثابت مطلقا حتى في موارد احتمال التكليف، أو أنه غير ثابت مطلقا، ويظهر من مجموع كلمات لبعض المحققين قدس الله نفسه وجوه لإثبات هذا الحق. الوجه الأول: الفرق بين المولوية الذاتية والمولوية الجعلية. فإن المولوية إذا كانت جعلية فهي تتبع الجعل في السعة والزيق، ولا يعقل أن يكون المجعول أوسع من الجعل، أو يكون الجعل أوسع من المجعول، لأن المجعول عين الجعل والجعل عين المجعول كالإيجاد والوجود. فلا يعقل أن يكون الوجود أوسع من الإيجاد وبالعكس، لأنهما شيء واحد، والاختلاف بينهما إنما هو بالاعتبار. وما نحن في أيضا كذلك، فإن المولوية إذا كانت مجهولة فهي تتبع الجعل في السعة والزيق، تتبع الجعل في السعة والزيق. فإذا القدر المتيقن أن هذه المولوية ثابتة في موارد العلم الوجداني والعلم التعبدي، وأما في موارد الاحتمال فلا نعلم بثبوتها، بثبوت هذه المولوية، ولهذا لا مانع من التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في موارد الاحتمال، احتمال التكليف والشك فيه بالشك البدوي في الشبهات الحكمية بعد الفحص. المرجع هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما المولوية إذا كانت ذاتية فلا حدود لها، ولا يعقل أن تكون محددة بحدود، بل هي ولاية مطلقة من جميع الجهات تكوينا وتشريعا، وهو ولاية الباري عز وجل. فإن ولايته ولاية ذاتية مطلقة ولا يتصور فيها حدود. وعلى هذا فولايته كما أنها ثابتة في موارد العلم الوجداني بالأحكام الشرعية الصادرة منه تعالى وتقدس، كذلك هي مولوية ثابتة في موارد العلم التعبدي أو موارد المركب منهما، كذلك في موارد الاحتمال. فإن مولويته لا تكون مقيدة ومحددة بحدود. فمن أجل ذلك لا مجال للتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في موارد الاحتمال. فهذه الموارد من موارد قاعدة حق الطاعية وقاعدة الاشتغال، لا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ومن أجل ذلك لا بد من الفرق بين المولوية الذاتية والمولوية الجعلية ك مولوية الأنبياء والأولياء والعلماء على تقدير ثبوت الولاية لهم. فالولاية لهم مجهولة. الوجه الثاني ما ذكره قدس الله نفسه أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست قاعدة ارتكازية ثابتة في أعماق النفوس، بل هي قاعدة مستحدثة بين متأخرين من الوصوليين، وهي غير ثابتة عند الفقهاء المتقدمين ولا عند أوائل المتأخرين، بل هي قاعدة مستحدثة وليست قاعدة ارتكازية. الوجه الثالث أن احتمال التكليف مساوق لاحتمال العقوبة، هذا أمر مسلم عند الكل، أن احتمال التكليف وإن كان في الشبهة الحكمية بعد الفحص، احتمال التكليف احتمال الوجوب أو احتمال الحرمة مساوق لاحتمال العقوبة، طالما لم يكن هنا أصل مؤمن في البين. احتمال التكليف مساوق لاحتمال العقوبة، وعلى هذا فمن يدعي لزوم التحرك نحو الطاعة والعبودية يدعي إثبات قاعدة حق الطاعة والعبودية وقاعدة الاشتغال غير ملزم بإثبات هذه الدعوة وإقامة البرهان عليها، لأنها على القاعدة، لأن احتمال التكليف مساوق لاحتمال العقوبة. فكل من يدعي إثبات هذه القاعدة، قاعدة حق الطاعة، غير ملزم بإثبات هذه الدعوة وإقامة البرهان عليها، فإنه يكفي في إثباتها عدم ثبوت الدليل على خلافها. فإذا لم يثبت دليل على الخلاف فهذه الدعوة ثابتة. الوجه الرابع أن ما ذكره المحقق النائني قدس الله نفسه مصادرة وليس دليلا، لأن المدعى عين الدليل، فالمدعى هو أن احتمال التكليف لا يصلح أن يكون بيانا وأن يكون دليلا، وجعل ذلك دليلا على إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالمدعى دليل على جريان هذه القاعدة، فإذا يكون المدعى عين الدليل، فإن المدعى أن احتمال التكليف لا يصلح أن يكون محركا ودليلا على ثبوت التكليف ومحركا وملزما، هذا هو المدعي، وجعل قدس الله نفس هذا المدعي دليلا على إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا يكون الدليل عين المدعيا ولا يمكن الالتزام بما ذكره المحقق العين قدس الله نفسه من الدليل على إجراء قاعدة قفة لقاب بلا بيان. ويظهر من كلماته هذه الوجوه، ولكن للمناقشة في هذه الوجوه مجال. أما الوجه الأول فلا شبهة في أن المولوية المجهولة تختلف عن المولوية الذاتية، فإن مولوية المجهولة محدودة بحدود الجهل، فهي تتبع في السعة والزيق الجهل في السعة والزيق. فأما المولوية الذاتية لا حدود لها، فهي مولوية مطلقة من كل الجهات، مولوية مطلقة. هذا الفرق بينهما واضح، فإن مولوية الباري عز وجل مطلقة على التكوينيات والتشريعيات، ولا يتصور لها حد لا في التكوينيات ولا في التشريعيات، إلا أن الكلام في صدور الأمر من المولى، الأمر الصادر من المولى هو أمر مولوي، اتصافه بأنه مولوي ذاتي بالعرزة، وإلا الأمر لا يتصف بالمولوية الذاتية، الأمر أمر اعتباري لا وجود له إلا في عالم الاعتبار فقط، أمر صدر من المولى وهو أمر مولوي. كل أمر صدر من المولى فهو أمر مولوي إذا كان صدوره بإعمال المولوية، ولا فرق من هذه الناحية بين المولوية الذاتية وبين المولوية الجهلية. الأمر الصادر من الله تعالى فهو أمر مولوي، وكذلك الأمر الصادر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فهو أمر مولوي من هذه الناحية لا شبهة فيه. إنما الكلام في أن هذا الأمر هل هو محرك في صورة احتماله، احتمال أنه صدر من المولى أو لم يصدر، ففي هذا الفرز هل هو محرك إذا كان هذا الاحتمال في المولى الذاتي، فأما إذا كان هذا الاحتمال في المولى الجهلي لا يكون محركا. الكلام إنما هو في ذلك أن الأمر الصادر من المولى لا شبهة في أنه محرك في صورة العلم به وجدانا أو تعبدا أو مركبا منهما، وأما في صورة احتمال صدوره هل هو محرك أو لا، أو لا بد من التفصيل نتكلم فيه إن شاء الله.